بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث في الأصول العملية، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1427 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكر الأستاذ الشهيد بأنه في مقام بيان القرينة تارة توجد قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية، وهي قرينة وحدة السياق، وأخرى ادعى البعض وهو العراقي المحقق العراقي أنه توجد قرينة على الاختصاص بالشبهة الحكمية. هذا المعنى أشار إليه في الجزء الخامس من تقريرات السيد الحائري. قال: وهنا دعويان متقابلان، الأولى دعوى الاختصاص بالشبهة وحدة السياق، الثانية ما أبرزه العراقي من دعوى الاختصاص بالشبهة الحكمية. هنا فيما يتعلق بالاختصاص بالشبهة الموضوعية تقدم الكلام في القرينة التي ادعيت على الاختصاص، وهي قرينة وحدة السياق. فيما يتعلق بكلام المحقق العراقي الأستاذ الشهيد، فهم من عبارة العراقي أنه يريد دعوى الاختصاص في الشبهة بالشبهة الحكمية في قبال القرينة الأولى، ولكنه بمقدار ما تتبعنا كلمات المحقق العراقي في نهاية الأفكار وفي حواشيه على فوائد الأصول، هذا المعنى لم نجده، وإنما وجدنا في كلمات المحقق العراقي أنه يدعي شمول الحديث للشبهات الحكمية والموضوعية معا. العراقي ليس بصدد ادعاء الاختصاص بالشبهة الحكمية، بل هو بصدد نفي الاختصاص بالشبهة الموضوعية، وفرق بينهما. فإن نفي الاختصاص ليس معناه إثبات الاختصاص بالشبهة الحكمية، نفي الاختصاص لازم أعم، إما الاختصاص بالشبهة الحكمية أو الشمول للحكمية والموضوعية معا. عندما نراجع عبارات العراقي في نهاية الأفكار نجد أن هذا المعنى الذي استند إليه السيد الشهيد في دعوى الاختصاص بالشبهة الحكمية، نجد أن العراقي ذكر ذلك جوابا عن دعوى وحدة السياق. فإذن ليس هو بصدد إثبات اختصاص الحديث بالشبهة الحكمية، وإنما هو بصدد رد دعوى الاختصاص بالشبهة الموضوعية. خب، بناء على هذا التصور ماذا يقول العراقي؟ بناء على هذا الذي أشرنا إليه، العراقي يقول بأنه ادعي في كلماتهم لدعوى الاختصاص بالشبهة الموضوعية ادعي وحدة السياق. أولا أن وحدة السياق غير تامة، لماذا غير تام لا يبين؟ ولكنه نحن بالأمس بينا أن وحدة السياق تجري في المقام أو لا تجري في المقام، لا تجري في المقام بالبيان الذي تقدم بالأمس. في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 215 و216، قال تارة من جهة وحدة السياق، هذا الاستدلال للاختصاص بالشبهة الموضوعية، عند ذلك يقول ولكن لا يخفى ما فيه، أما الوجه الأول فلمنع وحدة السياق، يمنع وحدة السياق كيف وأن من الفقرات ما لا يختص بالشبهات الموضوعية. إذن دعوى العراقي غير الدعوى التي نحن نشير إليها، هو يقول أنتم تتصورون أن كل باقي فقرات الحديث في الشبهة الموضوعية؟ الجواب لا، ليس الأمر كذلك، بل بعضها في الشبهات الموضوعية وبعضها في الشبهات الحكمية، فلا توجد هناك ماذا؟ وحدة السياق. هسه هذا لا نريد أن ندخل فيه لأنه بحثه بعد ذلك سيتضح، ولكنه في قبال هذا الظهور الذي يستفاد من وحدة السياق لإثبات اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعية يبرز ظهورا آخر ينافي هذا الظهور. التفتوا إلى النكتة. إذن كأنه يسلم، يقول لو سلمنا معكم أن وحدة السياق ظاهرة في باقي الفقرات في الشبهة ماذا؟ الموضوعية، إذن قوله ما لا يعلمونه لا بد أن يختص أيضا ماذا؟ بالشبهة الموضوعية. يقول لا، يوجد في قبال هذا الظهور المستفاد من وحدة السياق ظهور آخر مستفاد من قوله ما لا يعلمون. كيف؟ يقول الآن تعالوا معنا إلى ما لا يعلمون. أنتم تعلمون في كل صلاة يوجد ضمير إما ظاهر وإما مستتر يرجع إلى ماذا؟ إلى اسم الموصول. عندما يقول رفع ما لا يعلمون يعني رفع ما لا يعلمونه، هذا الضمير المستتر على من يعود؟ على ما. جيد، يقول إذا فرضنا، التفتوا إلى النكتة، إذا فرضنا أن الحديث مختص بالشبهة الموضوعية، الاختصاص، دعوة الاختصاص، يلزم فيما لا يعلمون ارتكاب عناية وارتكاب تجوز وحاجة إلى ماذا؟ إلى تجوز وإلى عناية ونحو ذلك. ما هي هذه العناية؟ يقول ضعوا يدكم على في الشبهة الموضوعية، هذا المائع الذي أمامكم، ما يشمل هذا المائع؟ كما يشمل الحكم يشمل ماذا؟ يشمل الموضوع، لأنه ما يعني الشيء، كما أن الحكم شيء، الموضوع الخارجي وهو المائع الذي أمامي أيضا ماذا؟ شيء. هنا عندما يقول لا يعلمونه، إذا كان الشبهة الحكمية فهو حقيقة ماذا؟ لا نعلمه، لأنه مجهول، لأنه مشكوك. أما إذا كان المراد من لا يعلمونه عدم العلم، متعلقه ما هو؟ الموضوع. واقعا نحن لا نعلم الموضوع أو لا نعلم عنوان الموضوع، أي منهما؟ نحن الموضوع نعلمه مائع أمامنا، أمام مائع. إذن لا يعلمون، حتى تعرفون بأنه لا لا لا، أريد أبين بأنه الأصوليين وإن كان البحث الفلسفي وضعوه على جانب، ولكن عندما جاءوا إلى البحث الأصولي بحثوا ماذا؟ بحثوا الأصول بمنطق، ما هو؟ بمنطق فلسفي، وهذا التحليل بينكم وبين الله، هذا تحليل عرفي أو غير عرفي. يقول لا يعلمون، إذا قلنا أن ما مختصة بالشبهة الموضوعية يلزم عدم الانسجام بين ما وبين عدم الانسجام بين ما وبين الضمير الذي يرجع إليه، لأن ما يراد منه ماذا؟ ذات الشيء، ولا يعلمون يراد منه ذات الشيء لو عنوان الشيء،
عنوانه يعني لا نعلم أنه خمر أو ماء، والمائية والخمرية ذات الشيء له عنوان الشيء، عنوان الشيء. إذن لو قلنا بالاختصاص، اختصاص ما فيما لا يعلمون بالشبهة الموضوعية، لزم ماذا؟ ها؟ لزم ارتكاب عناية فيما لا يعلمون. هسه إذا أريد نسوي قياس، والتالي باطل باعتبار أنه خلاف الظهور. إذن يوجد عندنا الآن ماذا؟ ظهوران. خلوا ذهنكم يمي، ظهور وحدة السياق اللي قبلنا سلمنا معكم أنه يقول شبهة موضوعية، ولكن يوجد عندنا ظهور آخر وهو ضرورة الانسجام بين اسم الموصول والضمير الذي يعود عليه، وذاك يقول أن ما لابد أن يكون ماذا؟ حكما لو موضوعا، لابد أن يكون حكما، لأنه لو كان موضوعا لزم ماذا؟ لزم خلاف الظهور. خب العرف الآن أيهما يقدم؟ يدعي هو قدس الله نفسه في قبال هذا التضاد، أو في قبال هذا التصادم بين ظهور وحدة السياق وهذا الظهور، يقدم العرف هذا الظهور على ذاك الظهور، فالرواية تكون مختصة ماذا؟ بالحكم، لا أنها مختصة بالموضوع. ما أدري واضح هذا المعنى؟ خلي أقرأ لك العبارة. يقول لكن لا يخفى ما فيه، أما وحدة السياق فلما أشرنا، مع أن ذلك يعني لو ادعي أن وحدة السياق ظاهرة في اختصاص ما في كلها بالشبهة الموضوعية، مع أن ذلك يقتضي ارتكاب خلاف ظاهر السياق من جهة أخرى، أيضا سياق ذاك، فإن الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون، الظاهر مما، أن الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون هو ما كان بنفسه معروض الوصف. أي وصف؟ وهو عدم العلم. بنفسه معروض الوصف، لا أن يكون بعنوانه معروض الوصف. وإذا قيل بالاختصاص بالشبهة الموضوعية يكون بنفسه معروض الوصف لو بعنوانه معروض الوصف، ها؟ بعنوانه يكون معروض الوصف. يقول ظاهر ما كان بنفسه معروض الوصف وهو عدم العلم، كما في غيره من العناوين الأخرى كالاضطراب، حيث كان الموصول فيها معروضا للأوصاف المزبورة. إذن فتخصيص الموصول، إذن هو بصدد رد ماذا؟ ها؟ بصدد رد نظرية اختصاص ما بالشبهات الموضوعية. فتخصيص الموصول بالشبهات الموضوعية ينافي هذا الظهور. يا ظهور، إذ لا يكون الفعل فيها بنفسه معروضا للجهل. الفعل لا يكون معروضا ماذا؟ لعدم العلم وللشك وللجهل. الفعل معلوم، هذا الأمر الخارجي. نعم عنوانه ما هو؟ مجهول ومشكوك وغير معلوم، لا أنه نفسه بنفسه. لا يكون الفعل فيها بنفسه معروضا للجهل، وإنما المعروض له للجهل هو عنوانه، وحينئذ يدور الأمر بين حفظ السياق من هذه الجهة بحمل الموصول فيما لا يعلم على الحكم المشتبه، وبين حفظه من جهة أخرى بحمله على إرادة الفعل، يعني خصوصا. ولا ريب في أن العرف يرجح الأول. يقول ذاك الظهور أقوى من هذا الظهور، فتعين فيتعين الحمل فيما لا يعلمون على ماذا؟ ها؟ على إرادة الحكم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يظهر أنه هذه الجملة أدت به إلى أن يقول ماذا؟ أن العراقي يقول باختصاص الحديث بالشبهات الحكمية، لأنه يقول فيتعين حمل أفحم فيما لا يعلمون على إرادة ماذا؟ الحكم. ولكنه العراقي رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك مباشرة قال أما الوجه الثاني ففيه أن المراد من الموصول فيما لا يعلم هو مطلق الحكم الشرعي المجهول الجامع بين الشبهات الحكمية والموضوعي. إذن لعد كيف نوفق بين قوله خصوص الحكم وبين شموله للشبهات الموضوعية وماذا والحكمية؟ وبعد ذلك يصرح مرة أخرى في صفحة 217 يقول: بعد أن ظهر عموم الرفع للشبهات الحكمية والموضوعية. وكيف التوفيق بين هذه كلها في 6-7 أسطر؟ كيف التوفيق بين يتعين الحمل فيما لا يعلمون على إرادة الحكم وبين الشمول ماذا والظهور في الشمول للحكمية والموضوعية معا؟ التفتوا لي جيدا. إذا يتذكر الإخوة في الوجوه السابقة العراقي قال أن ما يراد منه الحكم، لكن ليس مراده من الحكم خصوص الحكم الكلي في قبال الحكم ماذا الجزئي، وإنما هناك فسرنا كلامه، قلنا مراده من الحكم الأعم من الكلي وماذا والجزئي، وقلنا مراد من الحكم الكلي يعني الجعل، والمراد من الحكم الجزئي يعني ماذا المجعول. وبعبارة أخرى نحن يوجد عندنا حكم عام وهو وجوب الحج، ويوجد عندنا حكم خاص وجزئي وهو وجوب الحج على من؟ على زيدين، وهذا أحدهما غير الآخر. لا إشكال أنه وجوب الحج في الشريعة شيء، ووجوب الحج على خصوص زيد ماذا شيء آخر، هذا الحكمان. هسه الآن في الحكم الكلي الشبهة الحكمية ذاك شامل له لا إشكال، إنما الكلام أين؟ في الشبهة الموضوعية. في الشبهة الموضوعية يوجد عندنا شكان، مو شك واحد. ما هو الشك؟ أن هذا الموضوع ماء خمر أو ماء، هذا يترتب عليه ماذا؟ شك في حكم هذا المائع، في حكم هذا المائع، مو الشك في الجعل. وهذا الحكم وهذا الشك في الحكم مستتبع للشك أين؟ في الموضوع، يعني ناتج ومسبب من الشك أين؟ في الموضوع. العراقي يقول لا يمكن أن يكون مختصا هذا عدم العلم ماذا؟ في الشك في الموضوع، لأنه يلزم خلاف الظهور. إذن ماذا نجري؟ الشك أين يكون؟ يقول الشك بعد لا يكون في الموضوع، وإنما يكون في الحكم المترتب على الموضوع. ولكن هذا الحكم المترتب على الموضوع شك في الشبهة الحكمية للموضوعية، ها؟ شك في الشبهة الموضوعية. لماذا؟ لأنه هذا مسبب من أين؟ ها؟ مسبب من الشك في الموضوع، وهذا هو مراده. إذن فقد ظهر شمول ماذا؟ شمول ما؟ إذن قوله فيتعين الحمل فيما لا يعلمون على إرادة الحكم مو مراد الحكم الكلي، حتى يقال بأنه اختصاص بالشبهة ماذا؟ الحكمية. يقول لا يمكن أن يكون مختصا بالموضوع، وإنما ماذا؟ لا بد أن يكون أعم من الحكم ومن الماذا؟ ومن الموضوع. ما أدري واضح هذا؟ هسه الآن أقرأ لك العبارة مالته. شوفوا تعالوا معنا في صفحة 216 هذه عبارته. يقول فإن الشبهات الموضوعية فإن متعلق الجهل فيها أولا وبالذات هو الموضوع الخارجي، أولا وبالذات في الشبهة الموضوعية، وبالتبع يتعلق بالحكم الشرعي. يا حكم الشرعي الذي هو بالتبع، هذا الجزئي مو الكلي، وإلا من الواضح بأنه الحكم الكلي وهو الجعل بالتبع بالنسبة إلى الموضوع أبدا لا يوجد، بل أساسا غير مشكوك فيه في الشبهة الموضوعية. إذا تبين عنده هو ماذا؟ حكم واحد له حكمان، عنده حكمان أحدهما كلي والآخر ماذا؟ جزئي. يقول لا يمكن أن يراد من الحديث خصوص الشبهة الموضوعية بمعنى الشك في السبب. نعم يمكن أن يراد منه الشبهة الموضوعية بمعنى الشك ماذا؟ في المسبب. في السبب لا يمكن الاختصاص. فإذا كان الأمر كذلك إذن ليس العراقي بصدد بيان اختصاص الحديث أو ما لا يعلمون بالشبهات الحكمية بهذه القرائن التي أشرنا إليها. فلذا عبارته هذه يقول لا يعلم يشمل مطلق الحكم الشرعي المجهول الجامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية حيث لا فرق بينهما يعني الحكمية والموضوعية إلا أن منشأ الشك في الحكمية فقد النص وفي الشبهات الموضوعية الأمور ماذا؟ الخارجية. في الشبهات الموضوعية الأمور الخارجية. إذن يعني الأحكام المترتبة على موضوعات ماذا؟ خارجية. واضح صار هذا؟ إذن على هذا الأساس ما نسبه سيدنا الشهيد قدس الله نفسه إلى العراقي من أنه يدعي اختصاص الحديث بالشبهة الحكمية هذه الدعوة لم نجد لها ما يدل عليها في كلمات المحقق العراقي. شنو؟ لا 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 مو لا لا مولانا الجواب أنه في الشبهة الحكمية في الشبهة الموضوعية يوجد شكان لو يوجد شك واحد. أحسنتم. هو يريد أن هو بعد مو هو السيد الشهيد لم يقبل أنه فعلية المجعول بفعلية ماذا؟ بعلم موضوعي. مجعول ما هو؟ موضوع لحكم حكم فعلية المجعول يعني فعلية ذلك الجعل وفعلية الموضوع مجعول بفعلية ماذا؟ موضوعي. هذا حكم ولكن يا حكم هذا الحكم الجزئي الذي ترتب على تحقق موضوعه الخارج هذا مختصص بالعراقي. نعم العراقي يقول في الشبهات الموضوعية يوجد عندنا شك واحد لو يوجد شكان شك في الموضوع وشك في الحكم المترتب الحكم الجزئي المترتب على الموضوع. إذا قلنا مختص بالشك في الموضوع يلزم الإشكال السابق. أما إذا قلنا يشمل الشك في الحكم المترتب على الموضوع هذا لا يريد ادعاء الاختصاص وإنما يريد ينفي ماذا؟ الاختصاص بالشبهة الموضوعية. ما أدري واضح هذه النقطة. وواقعا بعد ما حللنا هذا المعنى وجدت بأنه هناك أيضا إشارة إليه في كلمات السيد الحائري في مباحث الأصول المجلد الثالث صفحة 169 في الحاشية السيد الحائري أيضا يشير إلى هذه النقطة. يقول في صفحة 169 من الجزء الثالث أنه أي العراقي لم يجعل هذا قرين على اختصاص الحديث بالشبهات الحكمية كما ذكره سيدنا الشهيد وإنما جعله قرين على عدم اختصاصه بالشبهات الموضوعية. ومن الواضح نفي الاختصاص بالشبهة الموضوعية ليس معناه الاختصاص بالشبهة الحكمية باعتبار أن فرض اختصاصه بالشبهات الموضوعية يتطلب تفسير الموصول بمعنى الفعل وهو مجهول بعنوانه لا بنفسه وهذا خلاف مقتضى وحدة السياق فلا بد من تفسير الموصول بمعنى الحكم والحكم بنفسه مجهول في الشبهات الحكمية وفي الشبهات ماذا؟ الموضوعية معا. ولكنه بعد السيد الحائري لم يشر إلى أنه هذا جواب ماذا؟ جواب ثاني لأنه في الواقع أن المحقق العراقي بصدد بيان جواب ثاني عن نظريتي أو قرينة وحدة السياق. واضح صار هذا المعنى إلى هنا؟ جيد. السؤال خب هذا الجواب الثاني للعراقي عن قرينة السياق تامة أو غير تامة؟ احنا قلنا أنه الاستدلال بقرينة وحدة السياق لإثبات اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية يتبين أنه يوجد له جواب واحد له جوابان. بالأمس ذكرنا جوابا أن وحدة السياق التي قيلت ليس محلها في محل الكلام لأنه تلك مرتبطة بالمراد الاستعمالي وهنا مرتبطة ماذا؟ بعالم التطبيق والانحلال والمصادر. هذا الجواب الأول وقلنا جواب ماذا؟ جواب تام وصحيح. الآن أجاب العراقي بجواب آخر، هذا الجواب الثاني صحيح أو ليس بصحيح؟ الجواب ليس بصحيح، الجواب ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأنه ليس دائما الشبهة الموضوعية الشك فيها مرتبط بالعنوان، بعض الأحيان مرتبط ماذا؟ بنفسه لا بعنوانه، مرة يكون بعنوانه كما ذكرت صحيح، وهو أنه هذا مائع أمامي وأنا لا أعلم بأنه خمر أو ماء، فهو الشك في نفسه لو شك في العنوان، شك في العنوان. وأخرى لا، الشك في الموضوع ليس في عنوانه، في نفس الموضوع. لو فرضنا أن الشارع قال إذا نزل المطر، كالمثال يضربه السيد الشهيد، إذا نزل المطر فتصدق مثلا، أو إذا لم ينزل المطر ها فصلي ركعتين صلاة الاستسقاء مثلا من باب الوجوب، وأنا شككت أنه نزل المطر أو لم ينزل، هذا شك في نفسه لو في عنوانه، وهذا شك في نفسي، هذا في نفس الموضوع، هذا ليس في العنوان. نعم بعض الأمثلة التي ذكرتها صحيحة، ولكنه ليس مطلقا هذا. هذا هو الجواب، هذا بعد جواب عن الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني لنظرية واحد سقد الناقشة، هذا جواب، جواب آخر، وهو أنه نحن إذا قبلنا، التفتوا جيدا إلى النكتة، رحمة الله على سيد الشهيد، يقول نحن إذا قبلنا أن ما معناه الشيء خو الشيئية كما تنطبق على الذات خو تنطبق على العنوان أيضا، خو المجهول فقط الذات لابد يكون، لا لا يعلمون سواء كان ذاتا أو كان ماذا ها كان عنوانا، لأنه العنوان شيء أو ليس بشيء، خو شيء. إذن لا يعلمونه، لماذا أنت تجعلونه لا يعلمون؟ ما يعني الذات؟ هم ما كما ينطبق بعض الموارد مصداقه الذات، بعض الموارد مصداقه ماذا؟ مصداقه العنوان. إذن هذا الحديث يكون ماذا؟ شاملا. فهذا الجواب، طبعا السيد الشهيد يذكر هذين الجوابين لرد دعوى الاختصاص بالشبهة الحكمية، ولكن هذا غير صحيح. إحنا الآن نريد أن نرد العراقي في دعواه ماذا؟ أنه يريد أن يرد الاختصاص بالشبهة الموضوعية، وأن هذا الجواب الثاني غير تام. هذا تمام الكلام في البحث الثاني من المقام الثاني. المقام الثالث من البحث، فيما يتعلق بالمقام الثالث من البحث، في الواقع بأنه قبل الدخول، طبعا المقام الرابع واضح سوف يكون في سند الحديث، هذاك المقام الأخير، ولكنه كل البحث وكل النقاط الأساسية والجهات الأساسية إنما هي أين؟ في هذا المقام الثالث من البحث الذي يعنون في كلماتهم بفقه الحديث. يعني هذا الحديث ماذا يريد أن يقول؟ في النتيجة الرفعة، إلى الآن لم نتكلم هذا أي رفع، نعم فقط تكلمنا رفع ظاهري لرفع ماذا؟ واقعي. أما هذا الرفع رفع حقيقي، رفع اعتباري، رفع تنزيلي. المرفوع هو حقيقة هذه الأمور، الوجود الاعتباري لهذه الأمور. أصلا ما هو البحث؟ نسبة هذا الحديث إلى باقي الأحاديث، وعناوين كثيرة وجهات كثيرة كلها سوف تندرج ماذا؟ تحت هذا المقام الثالث من البحث. مقدمة التي يعد كالمفتاح بالنسبة إلى باقي الأبحاث، مقدمة لابد أن نلتفت بأنه ما هو المراد من الرفع، خصوصا إذا التفتنا أن الشارع عندما يقول رفع عن أمتي 9 أشياء ومنها الخطأ والنسيان، في الواقع الخطأ والنسيان مرتفعان، لو الناس يخطئون وينسون. إذن الشارع عندما يقول رفع يا رفع هذا، ونحن نجد بالوجدان أن الخطأ موجود، أن النسيان موجود، أن الاضطرار موجود، أن ما لا يطيقون موجود، أن ما استكرهوا عليه موجود، الطيرة كلها موجودة. إذن عندما يقول الشارع رفع ما لا يعلمون، هذا أي نحو من أنواع الرافع؟ أي نحو من أنحاء الرفع هذا؟ من هنا صار الأعلام بصدد بيان العناية التي على أساسها يقول الشارع ماذا؟ رفع النسيان، مع أن النسيان ما هو؟ موجود. رفع الخطأ مع أن الخطأ موجود. هذا أي العناية أين؟ في مقام بيان العناية وجدت اتجاهات أو أنحاء من بيان العناية. النحو الأول أو الاتجاه الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وتبعه جملة من الأعلام في هذا المجال، وهو أنهم قالوا أنه الشارع رفع، والرفع رفع حقيقي، والمرفوع أيضا مرفوع ماذا؟ حقيقي، ولكن لا أن المرفوع هو هذه الأمور، لأنه هذا خلاف الوجدان، بل المرفوع هذه الأمور بلحاظ الآثار المترتبة عليها. في النتيجة الإنسان عندما يقوم بعمل خطأ أو اضطرارا توجد هناك مجموعة ماذا؟ من الآثار. على سبيل المثال شرب الخمر، شرب الخمر ماذا؟ اضطرارا، إكراها. خب يقام عليه الحد أو لا يقام؟ ها؟ يقول الشارع يريد أن يقول بأنه لا مؤاخذة، وإذا كانت هناك آثار أخرى على شرب الخمر أيضا ماذا؟ رفعتها. هسه هناك بحث بينهم أن الشارع رفع خصوص المؤاخذة العقوبة أو جميع الآثار المترتبة على ذلك العنوان، أو أظهر عن آثار المترتبة ماذا؟ على ذلك العنوان. خب من الواضح بأنه هذا الرفع رفع حقيقي، لو رفع يحتاج إلى تقدير ويحتاج إلى عناية ومجاز، ها؟ ظاهر الحديث رفع عن أمة 9 أشياء، الخطأ مو المؤاخذة على الخطأ. إذن أن نقول أن الذي رفع هو المؤاخذة على الخطأ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تقدير، وهو خلافه، ها؟ خلاف الظاهر. شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه أشار إلى هذا المعنى بشكل واضح في الرسائل الجزء الأول صفحة 320، هذه عبارته هناك. يقول فإن حرمة الشرب التتن مثلا مما لا يعلمون فهي مرفوعة عنهم، ومعنى رفعها كرفع الخطأ والنسيان رفع آثارها. إذن مو يريد أن يرفع الخطأ، الخطأ ما هو؟ موجود، النسيان موجود، وإنما يريد ماذا؟ يرفع آثارها أو يرفع خصوص المؤاخذة. بعد ذلك يأتي يقول والحاصل أن المقدر باعتبار الدلالة الاقتضاء يحتمل أن يكون جميع الآثار في كل واحد من 9، هذا احتمال، وهو الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقي. إذن عندما يقول رفع يعني رفعت جميع الآثار المترتبة على كل عنوان من هذه العناوين، وأن يكون في كل منها ما هو الأثر الظاهر فيه، هذا احتمال، وأن يقدر المؤاخذة في الكل، وهذا هو ماذا؟ وهذا احتمال. ومن هنا القائلون بهذا الاتجاه وبهذا النحو وقع عندهم بحث مفصل بعد أن قبلوا أصل الحاجة إلى التقدير. التفتوا جيدا، بعد أن قبلوا أن هذا الكلام الصادر من المولى الحكيم لا بد أن يصحح، وتصحيحه يكون بماذا؟ ها؟ من قبيل أنك عندما تقرأ في قوله تعالى واسأل القرية، وماذا تفعل هناك؟ ها؟ تقدر، تقول واسأل أهل القرية. لماذا تقول تصحيحا لكلام الحكيم عن اللغوية أو عن الكذب؟ لأنه دي يقول واسأل أو رفع الخطأ، نعلم بالوجدان أنه لم يرتفع الخطأ. إذن تصحيحا لكلام، وهذا مراد من دلالة الاقتضاء، تصحيحا لكلام المولى الحكيم المنزه عن اللغوية والكذب لا بد من التقدير. فهذا الاتجاه، أصحاب هذا الاتجاه قبلوا هذه الأصل، ولكن وقع الكلام بينهم. الآن ماذا نقدر؟ نقدر المؤاخذة، نقدر أظهر الآثار، نقدر ماذا؟ تمام الآثار. هذا اتجاه. ها؟ شنو هو؟ كل شيء له أثر. ها مو هذا أقول، يعني عندما نأتي إلى الاضطرار ننظر إلى الآثار. مثلا الطعام أظهر الأمور المترتبة عليه ما هي؟ الطعام ما هو أهم أثر يترتب عليه؟ أن يؤكل الطعام لأي شيء؟ لا، هو هذا دار دبين. أقول شيخنا، أقول دي أضرب مثال، يعني مو من حقي أنظر، خذ أنظر أنه كل موضوع له آثار ظاهرة وله آثار ماذا؟ غير ظاهرة. الطعام الأصل الأولي لوجوده ما هو؟ للأكل، هو هذا الطعام. الماء لأي شيء؟ للشرب. اللباس لأي شيء؟ نعم، قد أنت تستعمل اللباس في غير ماذا؟ في غير مولد اللبس، ولكن هذا أظهر آثاره أو ليس أظهر آثاره؟ هؤلاء يقولون في كل عنوان من هذه العناوين اضطرار كذا يوجد هناك أثر ظاهر لكل واحد، وتوجد آثار أخرى ولكن تلك غير مرادة. إذا قلنا مراد أظهر الآثار، هسه لماذا يقولون أنه باعتبار أنه الشارع يريد أن يرفع ماذا؟ ما هو الظاهر، وتلك الآثار وإن كانت موجودة إلا أنها ليست هي المقصودة أولا وبالذات من الشيء. لا، أنا أحسنتم، إذا قبل إذا قبلنا رجع إلى مصر قول ثالث. هو ده يفترض كم قول؟ أكو ثلاثة أقوال، فلذا يقول وهذا أقرب عرفا من الأول وأظهر من الثاني، وهو ماذا؟ وهو المؤاخذة، يعتبره هذا. يعني الشيخ الأنصاري من القائلين بأنه ماذا؟ أن المقدر هو المؤاخذة. يقول وهو أقرب عرفا من الأول الذي هو تمام الآثار، وأظهر من الثاني، يعني ذلك أيضا ظاهر ولكن هذا أظهر من الثاني الذي هو ماذا؟ أظهر الآثار. واضح صار هذا المعنى؟ هذا اتجاه. إيش قد عندنا وقت؟ إيش قد وقت أكو؟ جيد. النحو الثاني أو الاتجاه الثاني في المقام، بلي بعده يأتي بحث مفصل، مولانا فقط الآن عنون المسألة شيخنا، طموح نبقى في أسبوعين ثلاث في حديث الرفع، بلي حديث الرفع مولانا، هذا كل بحث البراءة هو هذا الأصول مولانا. بلي الاتجاه الثاني أنه يقول لا حاجة إلى التقدير لا حاجة إليه، وأن الرفع رفع ماذا؟ حقيقي، ولكن العناية أين؟ في المرفوع. كيف؟ يقولها نحن عندما نأتي إلى هذه العناوين، عنوان النسيان، عنوان الخطأ، عنوان إكراه، اضطرار ما لا يطيق، هاي العناوين، هذه العناوين لها نحوان من المصاديق، مصاديق تكوينية وهو النسيان الخارجي، ومصاديق بلحاظ عالم التشريع، يعني أن الشارع عندما أراد أن يضع حكما يمكن أن يضع حكما بلا افتراض وبلا جعل لموضوعه أو لا يمكن، لا يمكن، لأن الحكم مترتب على موضوعه. إذن لهذه العناوين مصاديق، ولكن لا مصاديق في لوح الواقع الخارجي وهو الأمر الوجداني الذي نقول لم ينتفي، وإنما مصاديق في أي لوح؟ في لوح التشريع عندما يريد أن يشرع. فهنا عندما يقول رفع يعني رفع حقيقة، وعندما يقول رفع النسيان يعني النسيان بلحاظ مصداقه الواقعي رفع. الجواب كلا، وإنما بأي لحاظ رفع؟ بلحاظ وجوده ومصداقه تشريعي. يعني هذا المصدر، هذا الوجود، الوجود التشريعي للخطأ، أنا لم أجعله موضوعا لحكم شرعي. خب هذا عناية أو ليست عناية؟ نعم عناية. ما هي العناية؟ وهو أن كل لفظ عندما يستعمل يراد مصادقه التشريعية ومصادقه التكوينية. أنت عندما تقول ماء مرادك المصداق الخارجي للماء لو المصداق التشريعي للماء، أي منهما؟ ها؟ مصداق الخارجي. فإذا قيل أنه يراد المصداق التشريعي يحتاج إلى ماذا؟ إلى عناية، يحتاج إلى قرينة. لو قال الشارع لا رهبانيته، ماذا تفهم من قوله لا رهبانيته؟ نفي الرهبانية، نفي الرهبانية. لا الصلاة، يعني أنه هذه ماذا؟ ليست صلاة. ولكن إذا قيدها قال في الإسلام، إذن يريد أن ينفي الرهبانية في الواقع الخارجي، لو يريد أن ينفي الرهبانية في لوح تشريعه، أيهما ينفي؟ بقرينة في الإسلام يريد أن يقول في تشريعاتي أنا جعلت الرهبانية موضوعا لاستحباب، لوجوب، لمحبوبية، أو لم أجعله. وهذا لا ينفي أن الرهبانية موجودة في الواقع وغير موجودة. نعم موجودة في الرهبانية في الواقع. إذن هو ليس بصدد نفي الرهبانية في حسب مصداقه الخارجي، وإنما بصدد نفي الرهبانية بحسب مصداقه ماذا؟ التشريعي. خب سؤال، ما هي القرينة في المقام؟ احنا ما عدنا رفع عن أمتي 9 أشياء في الإسلام، ما عدنا هكذا. يقولون ها هذا التعبير رفع عن أمتي، هذه النسبة، نسبة الأمة إلى من؟ إلى المحسنتم، إلى النبي لا كشخص، إلى النبي كماذا؟ كرسول، كمشرع، كصاحب شريعة، كصاحب دين، وإلى غير ذلك. إذن هو عندما يريد أن يرفع هذه الأمور، الرفع حقيقي، ولكن المسند إليه، ما هو المسند إليه؟ الخطأ والنسيان، لا بلحاظ وجوده التكويني والمصداق التكويني، بل بلحاظ وجوده ماذا؟ بلحاظ وجوده التشريعي. هذا النحو الثاني. النحو الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين.